أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بحقهم يا كريم. المسألة الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف، وفي ثوب واحد رقيق للرجال. يتكلم الآن في لباس المصلي. في اللباس المكروه هو أن الإنسان يلبس ملابس سوداء يصلي بها، يستثنى من ذلك العمامة والخف. وفي ثوب واحد رقيق للرجال، هذا أيضا مكروه. لكن وجه الكراهة، البعض وجه الكراهة هنا بأن الثوب الرقيق هو ما يتراءى ما تحته، لأنه شفاف يكون. البعض وجهها بهالكيفية قبل لا تكتب شيء، وجهها، واللي وجهها في المعتبر، يعني من علمائنا المحقق نفسه في المعتبر. لكن هذا التوجيه يحمل على نحوين. النحو الأول، قلنا في الساتر ألا يكون حاكيا لما تحته، صح ولا لا؟ هذا من شرائط الساتر، فكيف يكون أنه كراهية الصلاة في الثوب الرقيق بالنسبة للرجل؟ شلون أنت توفق بين هذا الكلام وبين هذا الكلام؟ واضح؟ تارة تشترط في الساتر ألا يكون حاكيا لما تحته، هذا شرط، والشرط يوجب ماذا؟ فساد المشروط. يعني لو صلى الإنسان بثوب رقيق يحكي ما تحته، الصلاة باطلة. كيف تقول بعد ذلك ويكره في ثوب واحد رقيق زي للرجال؟ الوجه هكذا، أن الشرطية هناك إنما ناظرة إلى مسألة ظهور العورة. هنا لا، العورة مستورة ولا بالصروال، ولكن يلبس ثوب رقيق، زين، فبالتالي يكره له. واضح؟ وفي الرواية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه صلى بأصحابه في قميص بلا سروال طويل، يعني، فقيل له كيف ذلك؟ زين، فقال إنه ليس برقيق، إنه ثوب ثخين لا يحكمه. طبعا قمصان قبل لي تحت الركبة، مو قميصنا احنا الآن اللي هو ليس صرة ويطلع ظهر الواحد، لا، قمصان الى الآن علماءنا يلبسونها، او البنجابي احنا نسميه قميص طويل. غاية الامر كان ساق الامام مقدار من ساقه يبين. فبالتالي اذا خلوا بالكم ان القضية هنا قضية كراهة مو قضية اشتراء. يقول: وتكره الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجوز. هذا قاعد يشير إلى الشرطية. ويكره أن يأتزر فوق القميص، لابس قميص ويضع إزار فوق القميص. هنا عندنا إزار ومأزر، تفرقون بينهم؟ الإزار والمأزر في القطع مالت الميت، زين. المأزر نحن نسميه زار نلبسه، زين. الإزار الذي يوضع على المتن. وأن يشتمل الصماء، زين، يشتمل الصماء، هذا وقع فيها خلاف شديد، يعني أن يشتمل ثوبه الصماء، شديد العبارة. قبل كان الثوب فضفاض، فيرفع الثوب ويربطه من وراء في أرقبته، زين، يدخل طرفي الثوب بين كتفيه، أو يدخل طرفي الثوب تحت يديه. إلى الآن أكو في الصعيد يسوون هذه الشغلة، لابس سروال طويل حتى ثوبه، لأن في الركوع والسجود يتسخ الثوب أو يعيق أحياناً، فيرفع طرفين الثوب من وراه بين يديه ويربطه وراه، على أساس أنه ماذا؟ الثوب يظل مرتفع. واضح؟ هذا يسمى ويشتمل اشتمال الصماء، هو أن يدخل طرفي الثوب تحت يديه ويجمعهما على منكبه. منكب الإنسان وين؟ متونة اللي فوق، يعني يجمعهما على منكبيه. طيب، أو يصلي في عمامة لا حنك لها. الحنك هذا، لذلك الطفل لما نحنك في تربة الحسين نأخذ قليل من تربة الحسين بالماء ونأخذ من اليمين إلى اليسار مرتين كأنه ماذا يذبح، زين؟ هذا الحنك. العمامة احنا هذه في العمامة يسمى حنك، هذه لما نفتحها شايفينها تفتح في الصلاة وتوضع في هذه المنطقة. فيكره للمصلي أن يكون لابسا لعمامة، زين، وهذه العمامة لا حنك لها، يعني ليس لها ماذا هذا القطعة الطويلة التي توضع حول الرقبة. ويكره اللثام للرجل أن يصلي وهو متلثم إلا إذا خاف الضرر. إذا خاف الضرر ترتفع الكراهة، مثل الآن هو واقف في الصحراء وهناك غبار شديد ويريد أن يصلي، فإنئذ ترتفع. والنقاب للمرأة، النقاب المرأة إن بس عيونها تبين منقبة، إنزين، إن كانت المرأة تخشى من نظر الأجنبي الذي يعرفها، إنزين، فحينئذ ترتفع الكراهة. وإن منع عن القراءة حرم، إنزين، هني شنو؟ وإن منع عن القراءة حرم، إنزين، هاي العبارة إحنا جايبين الجواهر حتى نتحدث فيها ونتحدث عن الغصب. يقول صاحب الجواهر في هذه العبارة: الصماء في العمامة التي لا حنك لها، ثم طبعا احنا في الجواهر المتن احيانا يكون بعيد جدا عن، لذلك لابد ان نبحث. يقول: وكذا يكره ان يشتمل الصماء اي يصلي في عمامة لا حنك لها ثم بعد ذلك في عمامة لا حنك لها، ثم ويكره اللثام، زين، للرجل. وأما كراهة النقاب للمرأة إلى آخره. وكيف كان؟ فإن منع كل منهما القراءة الواجبة مثلا حرم، يعني اللثام والنقاب، إن منع من القراءة الواجبة حرمة. شنو حرمة يعني؟ يعني تبطل الصلاة. يقول: الاكتفاء بالصلاة المشتملة عليه لفوات القراءة ولمفهوم صحيحي الحلبي إلى آخره الرواية. يقول: إذا منع إسماع القراءة، زين، حرمة. وفي أنه عبارة أخرى يقول أنه أراد بذلك الكناية عن تحقق القراءة الواجبة. زين، شلون نتصور واحد متلثم ما يقدر يقرأ القراءة الواجبة، أو امرأة منقبة يمنع النقاب من القراءة الواجبة؟ زين، فإنها متى تحققت سمع القارئ الهمهمة إذا صح سمعه، يعني إذا كان القارئ سمعه صحيح يسمع الهمهمة، لأن تدرون هذا يوضع على الفم، فإذا يوضع على الفم فهو لا يستطيع أن يسمع، إذا سمع همهمة فبالتالي صحت قراءته. يقول: ولعل ما في التذكرة والدروس والبيان من الحرمة إذا منع القراءة أو سماع القراءة مبني على وجوب كون القراءة بحيث يسمعها القارئ، وأنها تتحقق بدون ذلك كما ستعرف إن شاء الله في الجهر والإخفاء. زين. وينبغي حينئذ اكتفاؤهما بسماع الهمهمة في سماع القراءة زين لتصح الصلاة. إذن هذه العبارة وإن منع يعني اللثام أو وإن منع النقاب عن القراءة، شلون يمنع عن القراءة؟ يعني بحيث الذي سمعه سليم لا يسمع ولو همهمة، فإذن يحرم. واضحة؟ وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب. القباء المشدود هو كناية عن التحزم. قبل كانوا يلبسون القباء، هذه هي القباء اللي أنا لابسها، ويلبسون عليها ماذا؟ حزام بهالكيفية، وحزام على الوسط مشدود. كانوا ليش يلبسونها؟ يلبسونها عادة في الحروب. يقول نعم في الحرب ما في كراهة، أما في غير الحرب يكره الصلاة في القباء المشدود. وأن يؤم بغير رداء، أن الإمام يصلي ومو لابس رداء، لأن احنا شنو عندنا؟ عندنا سروال وعندنا قميص وعندنا رداء. زين. الرداء ما يوضع على الكتفين، هذا يسمى رداء. فيكره لإمام الجماعة أن يؤم بلا رداء، وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا. زين. مرة أن يكون معاه خنجر، يكون معاه سيف، بس مو في غمدة، هذا بارز يسمونه، فهذا مكروه الصلاة. لكن لو كان الخنجر أو السكين أو السيف أو حتى الخاتم، الخاتم أحيانا من حديد بارز يكون، هذا مكروه الصلاة فيه. أما إذا لم يكن بارز مفهوم العبارة أنه لا يكره. زين. وتكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه. زين. هذه العبارة لابد أن نقرأ عنها قليلا. زين. كما أنه الأساس أن تعرفون بعض الروايات الموجودة في. ورد في خبر السكوني قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي الرجل وفي يده، لا هذه الرواية مالت الخاتم الحديد، وفي يده خاتم، وكذا تكره الصلاة في ثوب متهم صاحبه المباشر له زيد بن نجاسة وفاقا للمشهور، لأن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق لللبس لا يدري لمن كان، قال إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. وعبد الله بن سنان عن الصادق في الصحيح أيضا عن الذي يعير ثوبا لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر. زين. أفيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله. زين. وسأله العيس أيضا في رواية أخرى. زين. هني الاتهام شنو؟ أنه لا يصلي كراهة الصلاة في ثوب، هذا الثوب لشخص متهم في دينه، يعني هكذا العبارة، إيه متهم مو متساهل، متهم، متهم في دينه، يعني أنه مثلا غير متدين يشرب الخمر أو نصراني أو كذا، الثوب له فيكره. أن لماذا قال يكره ما قال لا يجوز؟ لأن القاعدة تقتضي عند الشك في الطهارة والنجاسة تقتضي ماذا؟ الطهارة، فتصح الصلاة. ولكن لأن هذا الشخص يشرب الخمر ويأكل الجري كما في الرواية أو نصراني أو لا يعلم هذا الثوب من أين أتى به، حينئذ يغسله لترتفع الكراهة. واضح العبارة؟ وأن ويكره أن تصلي المرأة في خلخال له صوت، يعني لو صلت في خلخال ليس له صوت مو مكروه، أما في الخلخال الذي له صوت زين مكروه للروايات الواردة في المقام. زين كما ورد في صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها، فقال إذا كانت صماء فلا بأس وإن كان له صوت فلا. قلت زين قد يقال كذا، قد يقال طبعا هني قاعد يشكل أن الرواية مو واردة في الصلاة، يقول لا هذه تدل على أنها في الصلاة لأن الرواية طويلة كلها في الصلاة ويا هذا السؤال، فبالتالي يحمل على أنه السؤال في الصلاة. واضح؟ ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل. زين الثوب اللي عليه صور كما الآن معتادين أن يسوون صور على الملابس هذا مكروه الصلاة فيه، أو خاتم فيه صورة. بعض الناس يخلي الخاتم عليه رأس مثلا أسد أو رأس طائر العقاب أو شيء، أنا شفت واحد عنده أنه در نجف عليه صورة رجل متقلد سيفه، يقول هذا أمير المؤمنين، فقلت له لا تصلي في هذا الخاتم لأنه مكروه. هو طبعا زعل لما قلت له مكروه، ليش؟ قال صورة أمير المؤمنين مكروه في الصلاة. قلت له لو كاتب علي ولي الله أو كاتب أمير المؤمنين مثلا زين، أما أنت حاط صورة لواحد لشخص عليه سيف والأمر زين ليس بسهل، لأن الكراهة في العبادة تقتضي قلة الثواب. المقدمة الخامسة في مكان المصلي. البحث في مكان المصلي من البحوث الدقيقة جدا والبحوث التي يجب على طالب العلم أن يعرف أنه الأدلة الواردة في هذه البحوث. أول ما يقول المقدمة الخامسة في مكان المصلي، احنا عندنا عند الفقهاء ينظرون الى معنيين عندما يقولون مكان المصلي، مرة باعتبار إباحة المكان ومرة باعتبار طهارة المكان. واضح؟ يعني اكو اعتبارين لمكان المصلي مو اعتبار واحد. فاذا اما المراد هنا، المراد هنا المكان الذي ماذا يكون فيه المصلي، لا بلحاظ الطهارة والنجاسة أما بلحاظ الكون في المكان. عرفتوا البحث وين؟ يعني لا يأتي عليكم الإشكال، لأن البحث في مكان المصلي مرة يقولون هذا المكان طاهر ولا نجس، هذا مو بحثنا. نحن نبحث الآن في أنه المكان الذي يستقر فيه المصلي وعبر عنه كون المصلي في حيز يريد أن يوقع الصلاة فيه، هذا الحيز حينئذ سنتحدث عنه بهذه المسائل. يقول الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكا. هذا واضح أن الإنسان يملك المكان فيصلي فيه الصلاة تكون جائزة، أو مأذونا كما لو كان شخص زين هناك إذن في أن يصلي في هذا المكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا يعني مكانا للسجود، والسجود كناية عن الصلاة مثل أعتق رقبة كناية عن اعتاق إنسان كامل. جعلت لي الأرض مسجدا يعني مكانا للصلاة، فأينما كنت تصلي إذا كنت مالك أو مأذون في هذا المكان. زين الإذن يكون على أنحاء، تارة الإذن يكون من باب الإجارة أني أنا مأجر هذا المكان فإذا أنا مالك لمنفعة المكان فأصلي فيه، وأخرى يكون هذا المكان على نحو الإباحة. زين الإباحة هنا تارة تكون إباحة شرعية وأخرى إباحة مالكية. الإباحة الشرعية كما في البراري والصحاري والقفار والأراضي الغير مملوكة، هنا الشارع يقول لك صلي، هذه أرض الله زين مو مملوك، لا تحتاج إلى أذن من أحد، الأذن من الله، فيسمونها الإباحة الشرعية. وأخرى إباحة مالكية، كما لو أعلم بأن هذا المالك هو مصرح زين أن مزرعتي من يريد أن يصلي فليصلي في هذه المزرعة، أو لا شاهد الحال أن الناس يتوضون ويصلون في أرضه وهكذا، إذن أو يكون مأذونا فيه، والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها وبالإباحة. وبينا الإباحة كيف تكون، مرة تكون شرعية ومرة تكون مالكية، وهي زين شنو يعني وهي؟ لا الإباحة، الإباحة وهي يعني الإباحة إما صريحة كقوله صلي فيه أنا المالك أقول صلي فيه، أو بالفحوى زين بالفحوى شلون إنه هو داعيني الآن إلى الوليمة إلى الغداء وإحنا جايين على أساس نتغدى عنده، فإذا بالفحوى أنا مأذون أيضا إني أنا أصلي في هذا المكان وهكذا يعني. أو بشاهد الحال، شاهد الحال مثل ما لو كان هناك مثلا الناس يدشون يصلون وهو قاعد يشوفه، فبالتالي أقول خش هذا، إذن هناك شاهد حال على أنه يرضى بالصلاة. كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكرهه، يعني لا يكره الكون في المكان، الآن للصلاة لغير الصلاة ما يمنع أحد من دخول مزرعته وحديقته، مثل ما كنا احنا بسوريا كانت في حديقة وبستان كبير، شوف الناس يوقفون يدخلون داخل ويحطون بساط ويقعدون، احنا كنا برا، وشوف ايضا يقطعون من الأجاص على قولتهم ويأكلون يغسلون بالنهار، فسألنا الأرض هذه حق منه، قالوا حق هذا الشايب اللي قاعد برا، قاعد عنده شوية صناديق قاعد يبين، فرحنا له استهجن أصلا الإذن، قلنا له عمي إحنا بنقعد شوية وهذا، قال هو في أحد منعكم؟ وكل الناس قاعد يقعدون، وإذا تبون نبعث لكم شاي أو إذا تبون شيء نساعدكم، مزرعته كبيرة زين، وهو لا يكره الكون فيها، الآن الكون للتسلية أو للترفيه أو للصلاة أو لأي شيء لا يمنع أحد حتى من قطف الثمار، بس ما يرضى أحد يقطع ويترس تشيس، تقطع تاكل، أما تقطع تروح تخزن لا ممنوع. طيب هذا مثال كي يتضح الحال. طيب قال الصلاة في الأماكن زين إلى آخره، والمكان المغصوب، الحين بدأ في الأماكن التي لا يجوز الكون فيها حال الصلاة بل مطلقا، مكان المغصوب ما يجوز الإنسان يقعد فيه ولا يتصرف في هذا الغصب، فما بالك إذا كان صلاة، الصلاة محبوبة للمولى لكن المكان مبغوض للمولى، متوجه لأمرين إنزين أخرج من الأرض المغصوبة، وبنفس الوقت يقولوا لا صلي، يقولون أخرج من الأرض المغصوبة يمنع من فعلية الحكم في الصلاة، يعني كذي صاير كأن الشارع يقول أيها المكلف أخرج من الأرض المغصوبة أولا ثم صلي، واضح؟ والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب ولا لغيره ممن علم الغاصب، أما لو شخص جاهل ما يدري أن الآن واحد يدعوني وأروح أتغدى عنده وأصلي ما أدري زين أن هذا غاصب، فصلاتي صحيحة ولا بأس بها. نعم الصلاة باطلة للغاصب ولمن يعلم بأنه غاصب، لذلك احنا الآن في تلك الدولة في بعض الأماكن لا نصلي فيها، لماذا؟ لوجود شبهة الغصب في هذا الموضع، فلا نصلي في أي مكان كيفما اتفق. وإنما لابد أن نحرز الصلاة في موضع مخصوص مثل الصلاة داخل حرم السيدة زينب. وليش راح أصلي بذاك المسجد اللي صاير عليه كلام طويل وأنه التوسعة مالته مأخوذة من أرض أيتام؟ زين، فبالتالي أنا ما أحرز أني أنا قاعد أصلي في هالبقعة، هذه ليست للأيتام. فالمالك يقول هذه الدعوة باطلة، لكن المؤمنين يقولون نحن نشهد، مو واحد واثنين وثلاثة، أكثر من واحد، أن هذا المقدار اللي هو مقدار 150 متر، قالوا مقدار 150 متر من توسعة المسجد، هذا غصب، هذا لأيتام زين صغار في السن، وهذا الشخص استولى عليها، استولى عليها يعني قال حق الله بعد، ليش هذول يعني يزعلون زين؟ وبالتالي لا، الله اللي زعلان مو هم اللي زعلانين، والأمر صعب للغاية. وإن صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة. شنو يعني؟ يعني إن صلى إيه والحال هذه عالم بالغصب، قال نعم مغصوب، بس أنا شو أسوي مؤذن الظهر وأنا أروح أصلي، فصلى عامدا عالما صلاته ماذا؟ باطلة. وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته. مرة أنا أعلم بالغصب بس نسيت فترة طويلة راح عن بالي فيت وصليت، أو أنا غافل عن الغصب. غافل عن الغصب شلون؟ أنه مثلا شخص غصب هذا المكان وأنا ما كنت أعرف بس غفلت صليت، بعدين توجهت إلى مثل حالة النسيان، فحينئذ تصح الصلاة.
هذا سيدنا لغير الغاصب، الغاصب نسي،
هذا سيأتي. قلت لك هو البحوث الموجودة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته، هذه بحوث الغصب كثيرة. هذه الفقرة تشمل الغاصب وغير الغاصب ممن يعلم بالغصب. الغاصب لو نسي أيضا تصح صلاته، أو كان غافلا تصح صلاته. طيب، إذا تبون نتوسع في مباحث الغصب لأن فيها كلام طويل عريض زين وقع فيها نزاع بين العلماء.
سيدنا بالمنهاج فيه إذا الغاصب نسي مو معذور، خصوص الغاصب يعني، أما غير الغاصب حتى لو نسي ماكو مشكلة.
إيه العبارة هني الظاهر مرجعها، شوف، وإن صلى عامدا عالما ممن، من هو ممن علم الغصب مو الغاصب، صحت صلاته، كانت صلاته باطلة. وإن كان ناسيا، الظاهر اللي هو يعلم بالغصب ليس هو الغاصب، لأن إطباق المتأخرين على أن الغاصب في جميع حالاته صلاته باطلة. فصل هني التفصيل، ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر. ليش؟ هذه مهمة العبارة. الإنسان الذي لا يذهب للتعلم ولتحصيل العلم وكان جاهلا زين مقصرا في التعلم، هذا غير معذور، حاله حال العامد. هذا يدري أنه مغصوب بس ما يدري أن الأرض المغصوبة لا يجوز الصلاة فيها، جاهل زين، جاهل بماذا؟ بالتحريم. يعني يقول أنا إيش دران أن المغصوب حرام واحد يصلي فيه؟ نقول له لا، إذن أنت صلاتك باطلة. هذا جهل بالحكم مو جهل بالموضوع، يعلم أن هذه الأرض مغصوبة وصلى فيها، وعندما سألناه قال أعلم أنها مغصوبة، بس من يقول أنه إذا صليت في أرض مغصوبة يعني حرام؟ نقول لها فإذن المصيبة عظيمة جدا، أنت لو ناسي الغصب، لو غافل عن الغصب، يعني أعلم بأن الغصب حرام بس نسيت أن هذا مغصوب، هني ممكن أن نقول بصحة الصلاة. أما الجاهل بالحكم، الجاهل المقصر ملحق بالعامد. يقول ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر، ولو صلى ولم يتشاقل بالخروج لم تصح. هذا اللي قلته أنا في البداية. الآن هو وظيفته ماذا يتوجه إليه أمر؟ يقول لا تغصب، لا تغصب، حتى أنا أمتثل شلون؟ لا تغصب، أطلع أخرج من الأرض المغصوبة. أيها المكلف لا تتصرف في المغصوب، لابد أن أخرج. فهني لو شخص زين ما طلع وراح صلى، فهني غير معذور، صلاته باطلة ولا بد أن يعيد الصلاة خارج الأرض الغصبية. فإذا هناك أمران في الواقع، أمر يتوجه إلى المكلف بأنه لا تغصب زين، وأمر آخر صلي، لكن صلي في طول لا تغصب مو في عرضه. ليش؟ لأنه الصلاة في المغصوب باطلة، حتى يحقق الشرط لابد أن يتشاغل بالخروج. فإن لم يتشاغل بالخروج وصلى، حينئذ صلاته باطلة. ولو حصل في ملك غيره بإذنه، يعني حصل يعني هو يا وجد قعد كان، عبر عن حصل يعني قعد في مكان أو وجد في مكان أو تحقق في مكان. ولو حصل المكلف، يعني المكلف الآن كائن في مكان في ملك غيره بإذنه، ثم أمره بالخروج وجب عليه الخروج، يعني يجب عليه أن يخرج. هو أذن لي أنا قعدت في هذا المكان بإذنه، بإذنه هو أذن لي أن أنا أقعد، الآن أمرني بالخروج، لا بد أن أخرج، مو أقول لا أنا ما أطلع، لا. فإذا فإن صلى والحال هذه، يعني شنو؟ يعني راح صلى قال لا أنا ما أطلع، خلاص صلي أول شيء، قال لا أطلع، قال أنا بصلي، زين، كانت صلاته باطلة. ويصلي وهو خارج الوقت إن كان ضيقا، زين، ويصلي، خلي أقرأ العبارة صح، ويصلي وهو خارج، وهو أثناء ما هو طالع، إذا الوقت ضيق يصلي يوم إلى الركوع والسجود وهو خارج، كما في الأرض المغصوبة. لنفرض الأرض كبيرة حتى أطلع منها وأنا أمشي على قدمي، حتى أطلع منها رح يدركني الغروب، فهني ماذا؟ أصلي وأنا في حال الخروج وأومئ للسجود والركوع. ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه. هذا نرجئه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.